في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء ورحمة الله وبركاته. حاصر مسلم بن عقيل رضوان الله عليه وأنصاره قصر بن زياد الذي لم يكن معه سوى عدد ضئيل ممن يسمونهم الأشراف وبعض الحرس والخدم، ولكن عقدة الجبن العالقة في نفوس الكوفيين آنذاك وخيانة رؤساء القوم واستغلال ابن زياد لنقاط الضعف الموجودة في مجتمع الكوفة، كل ذلك جعل سير الأحداث يتحول باتجاه تخلي المبايعين للإمام الحسين عليه السلام عن بيعتهم وترك مسلم بن عقيل وحيدا فريدا في أزقة الكوفة لا يجد من يدله على الطريق. مولانا فضيلة الشيخ حسين كوراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف كان أثر الشائعات التي أطلقها رؤساء العشائر على معنويات جيش مسلم عندما كان محاصرا القصر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان جيش مسلم رضوان الله تعالى عليه يحاصر قصر الإمارة، وكان ابن زياد يعيش في أحلك ظرف سياسي واجهة، إلا أن النتيجة كانت كما نعرف أن الناس تفرقوا عن مسلم بن عقيل والتحقوا بالطاغية ابن زياد. تم الحديث سابقا عن دور عالم البلاط شريح في هذا الأمر، وكانت هناك إشارة إلى دور من يسمون بالأشراف. هنا لابد من إلقاء مزيد من الضوء على هذه النقطة بالذات في سياق الحديث عن أثر الشائعات كما تفضلت. أولا أشير إلى أن هؤلاء الذين يسمون عادة بالوجهاء بالأعيان بالأشراف الزعماء وما شابه، هؤلاء عادة لهم ظاهر وباطن، لهم حالة مع الناس وحالة مع الطاغية. أمام الناس هم متجبرون طواغيت وجهاء بين قوسين، وأمام الطاغية الذين هم عملاء له أذلاء حقراء. هذا الأمر بينفعنا لما بدنا نقيم شخص من اللي بصير يهد يرعد ويتأمروا على المسلمين بأي مكان من العالم، نعرف هذا بالنتيجة عميل رخيص عندما يتكلم مع سيده أو يتكلم سيده معه بأي ذل يتكلم ويتحدث. حفظ لنا التاريخ بعض النصوص عن طريقة تعامل ابن زياد مع وجهاء الكوفة، هؤلاء الذين كان لهم الدور البارز في تثبيط الناس عن مسلم. من جملة هذه النصوص ما في كتاب تذكرة الخواص: وكان عند ابن زياد وجوه أهل الكوفة، فقال لهم: قوموا ففرقوا عشائركم عن مسلم وإلا ضربت أعناقكم. فصعدوا على القصر وجعلوا يكلمونهم، فتفرق من كان مع مسلم وتسللوا عنه. إذن مسلم يحاصر القصر، هؤلاء الذين يبحثون عن مناصب يعلمون أن الدنيا ليست مع مسلم بن عقيل، وإذا كانت الكوفة مع مسلم فالعالم الإسلامي آنذاك كان مع يزيد. هم يبحثون عن دنياهم وهم أذلاء حقراء أمام ابن زياد يستطيع أن يحدثهم بهذه اللغة، وإلا ضربت أعناقكم. ثم عندما يخرجون إلى الشرفة ليتحدثوا مع الناس يتحدثون بلهجة أخرى. أو مثلا نجد نصا عندما جاء خبر أن مسلم في بيت طوعة إلى محمد بن الأشعث، وأخبر محمد بن الأشعث ابن زياد بذلك، يقول النص: فنخسه بالقضيب، حمل عصاي نعروا فيها وقال روح جيبه. يدل على نمط تعامل الطاغية مع عميله. أو مثلا لما اعتقل مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه، في نص أنه محمد ابن الأشعث هذا يقول: أنا أعطيته الأمان. فيقول له ابن زياد: وما أنت والأمان. نجد هذا النمط من التعامل مع هؤلاء الذين يسمون بالأشراف، لكنهم عندما يقفون مع الناس يقفون بلهجة أخرى. المهم أطل هؤلاء على الناس وبدأوا يثبطونهم. من جملة الشائعات اللي نشروها وكان لها تأثير إن جيش الشام قادم، يعني في معركة طويلة عريضة، وبعضهم حاملين ذكريات الحروب السابقة، مع أن أهل العراق كانوا شديدي الوطأة على أهل الشام، يعني ما في مبرر أنه يخاف أنه جيش الشام قادم. لم يستطع جيش الشام آنذاك مع معاوية أن يخترق الخطوط الدفاعية لجيش العراق، ولولا أن الأشعث ابن قيس كان له دور سيء وسلبي كبير في هذا المجال، ولولا تحرك الخوارج الذين بدأ تحركهم في صفين وتبلور فيما بعد في نهروان، لاجتاحت جيوش العراق جيوش الشام. لكن من جملة الشائعات هذا، من جملة الشائعات التخويف من أن الدور ستهدم، أنهم سيفرقونهم في مغازي أهل الشام، أنه رح يبعثوا العصاة أقل ما يمكن أن يعاقب به الذين يبقون مع مسلم، أنهم يجمرون في المغازي كما تقدم، أنه بيظلوا بجبهات القتال ممنوع أن يرجعوا لبيوتهم كنوع من العقاب. وهكذا بدأت الشائعات تنتشر إلى أن تفرق الناس عن مسلم رضوان الله عليه. نجد هنا نصا حول تفرقهم: فما زالوا يتفرقون حتى أمسى مسلم بن عقيل وصلى المغرب وما معه إلا 30 نفسا في المسجد، فلما رأى أنه قد أمسى وليس معه إلا أولئك النفر خرج متوجها نحو أبواب كندة. أبواب كندة في حي بالكوفة اسمه حي كندة. عندما نزلت العشائر أيام سعد بن أبي وقاص في الكوفة اقتطع لكل عشيرة منطقة. هلأ اللي طالع من النجف جاي على الكوفة، بين النجف والكوفة في منطقة اسمها حي كندة، الآن اسمها هيك حي كندة. فإذا مسلم بن عقيل رضوان الله عليه خرج من الكوفة باتجاه الغرب، باتجاه النجف. فلما بلغ أبواب كندة لم يبقى معه منهم إلا 10، يعني بأول حي كندة بده يكون ظلوا 10،
10 من أصل 4000،
4000 الذين خرجوا معه من جوار من جوار بيت هاني. لكن النصوص تتحدث أنه ظل يزداد عددهم إلى المساء. إذا لاحظنا أنه قديش اللي بايعوا مسلم بن عقيل 18 أو 25، يعني على الأقل فيش 10000 إنسان أقل شيء. ثم لم يبقى من هؤلاء إلا 10. ثم خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان يدله على الطريق، ولا على منزله ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو فمضى على وجهه يتلدد أزقة الكوفة. هم في إشارة ببعض المصادر أنه رضوان الله عليه نزل عن فرسه ترك الفرس لأنه لم يعد باستطاعته أن يسلك كل طريق يريد، يعني يمكن بعض الطرق الضيقة جدا ما يمكن أن يكون على الفرس، نزل عن فرسه وأخذ يختار المسارب التي يغلب على الظن أنه ليس عليها حرس. مضى على وجهه يتلدد أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب، هكذا ما بين عشية وضحاها بعد أن كان موسى بن عقيل مركز الثقل السياسي والعسكري في الكوفة، وإذا بالإيمان الكوفي يظهر على حقيقته، وإذا بكل هذه الادعاءات العريضة إن مقاتلون معه ونبذل أنفسنا رخيصة دونه، يقصدون الإمام الحسين عليه السلام، كلها اتضح أنها لم تكن إلا وهم تشيع كما تقدم في الحلقات السابقة.
يرد سؤال هنا، بما أنه بقي مع مسلم ولو بضع مئات عند تفرق القوم من حول القصر، لماذا ترك حصار القصر وتوجه إلى المسجد؟
الحصار كان أساسه المسجد. يعني قصر الإمارة حد مسجد الكوفة مباشرة، والذي يظهر من النصوص أنه كان هناك باب من قصر الإمارة إلى مسجد الكوفة.
المسلم لم يتخلى عن الحصار، لكن استمر للصلاة لمتابعة الحصار.
هو الحصار في المسجد، يعني أهم مراكز الحصار المسجد. المسجد بصير تقريبا محيط بجانب أساسي وكبير من قصر الإمارة، في جوانب تانية كمان محاصرة القصر من خلالها، لكن يبدو أنه كان في باب من قصر الإمارة إلى المسجد، بالتالي الحصار هوني كمان شيء مهم ومركز تجمع، يعني هو كان في المسجد، يبدو أنه كان قيادة الحصار المحيط بالقصر داخل المسجد حيث كان مسلم. بدأوا يتفرقون عنه إلى أن رأى أنه أصبح معرضا للاعتقال، يعني موجودين صح أنه في 300، لكن بين 300 راح يوقف ولا لا، يعني واضح أنه قادر يقدر مسلم بن عقيل أنه ما راح يظل حد. ثم نجد بعض الاضطراب عالة في النصوص هنا، يعني قديش اللي ظلوا معه، ممكن تختلف التقديرات، لكن قد نجد في بعض النصوص أنه عندما خرج من المسجد لم يجد أحدا معه، يعني مثلا كان في كم واحد لمجرد ما خرج من المسجد ليختار مكانا آخر أفضل لم يبقى معه أحد.
يعني مدام مسلم بن عقيل رضوان الله عليه يعني فقد زمام الأمور وزمام الناس، بالمقابل ابن زياد كيف عرف بأن الناس قد تفرقوا عن مسلم وتمكن من الوضع؟
نعم، الملفت في هذا المجال أن ابن زياد لم يكد يصدق بأن الناس تفرقوا عن مسلم. من اللحظات المؤلمة جدا لما واحد يوصل لهون أنه ابن زياد قاعد بالأسرة عم يرجف في آلاف، على الأقل 4000 10000 محيطين بالقصر، هو معتقل هاني ابن عروة، وانتشر خبر انه انضرب، اكيد لليوم الثاني العصر صار في خبر عند الناس، هو يعلم ثقل هاني داخل الكوفة وليس معه في القصر الى العدد القليل، كما تقدم في بعض النصوص انه كان اذا ارسل بعضهم في مهمة يحتفظ بالاخرين لانه كان يستوحش من قلة من حوله. هو بهالوضع هذا غاية ما كان يستطيع أن يفعله أن يرسل هؤلاء المسلمون بالأشراف أن يثبطوا الناس، لكن أنه كان مصدق أنه راح يتفرقوا ثم بهالسرعة، يعني يوم ما هدوا. لذلك نجد أن ابن زياد عندما لم يسمع الضج، كان في ضج وناس محاصرين وحكي وشتم لابن زياد وقذف بالحجارة، لكن نتيجة الشائعات وإيمان الكوفي النفاق الذي جبلوا عليه كما يعبر سيد المقرم الذي لم يترك لهم علما يخفق. تفرق الناس، ابن زياد اللي بالقصر ما عادوا سمعوا شيء، عم معقولة هول تفرقوا؟ وصل بتفكيرهم انه لا اكيد هولي عاملين مكيدة كمنوا حتى يفتح باب القصر، لانه اذا تتذكروا تقدم معنا ولم يكن له هم الا ان يمسك باب القصر، يعني كان خط الدفاع الوحيد انه باب القصر ما ينفتح، مجرد ما ينفتح رح ينقتل. فعندما لم يسمع اي ضجة قال لهم اشرفوا ابحثوا ما الامر، طلعوا لبرا شوفوا ما في حدا، مش معقول، بدنا نتأكد. طيب الدنيا عتمة، صارت الدنيا ليل، جدران مسجد الكوفة عالية. سمعت مشافهة في العراق ان السيد بحر العلوم رضوان الله عليه هو الذي رفع مستوى ارض مسجد الكوفة، يعني اللي بيدخل على مسجد الكوفة هلا بشوف وسط المسجد مكان منخفض شيء مترين ونص تقريبا 3 متر. يقال ان هذا المكان هو الذي فار منه التنور في ايام طوفان النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وانه ارض مسجد الكوفة كانت بالاصل بمستوى هالمكان هذا، يعني نازل عن ارض مسجد الكوفة الان شيء 2.5 متر، يعني كين الجدران مرتفعة جدا. الان الجدران مرتفعة، مسكين مرتفعة اكثر من هيك، بحيث انه اذا واحد طلع من قصر الامارة ما بيشوف انه في حدا متخبي تحت ولا لا. فلذلك لم يطمئنوا، رغم انه طلعوا وحاولوا، ممكن يكونوا زدتوا حجار، بدنا يشوفوا كيف المحاصرين، بدنا يعرفوا في حدا ولا لا. اخيرا اهتدوا الى طريقة يحدثنا عنها هذا النص: ولما تفرق الناس عن مسلم وسكن لغطهم ولم يسمع ابن زياد اصوات الرجال، امر من معه في القصر ان يشرفوا على ظلال المسجد لينظروا هل كمنوا فيها، فكانوا يدلون القناديل، يجيبوا الانديل يربطوه مثلا بحبل بشي نزلوه تحت يشوفوا انه في حدا، بعدهم فزعانين يطلعوا لبرا، ويشعلون النار في القصب ويدلونها بالحبال الى ان تصل الى صحن الجامع، فلم يروا احدا فاعلموا ابن زياد وامر مناديه ان ينادي في الناس ليجتمعوا في المسجد. هون برجع بشير للحضور الجماهيري لهذا الخبيث، انه دائما بمجرد ان تسنح فرصة للاتصال بالناس بيتصل بالناس حتى يمشي باتجاه الامساك بزمام الامور. امر ان ينادي المنادي في الناس ليجتمعوا في المسجد، فاجتمعوا، ولما امتلأ بهم المسجد رقى المنبر وقال. هول العجيب انه هول اللي هلا كانوا عم يهربوا متفرقين هلا اجتمعوا. مسألة حسن عاقل وحسن خاتمة، حسن توفيق وسوء توفيق، يعني مع علمهم بمن يمثل ابن زياد، مع علمهم بمن يمثل مسلم بن عقيل والامام الحسين، لكن هلا كانوا قايمين الركض عم يتفرقوا هلا رجعوا. حابب اوقف هون عند نقطة، انه كثير من المرات بيكون واضح انه الطاغية في اسوأ ظروفه لا يملك شيئا من القوة على الاطلاق، قوته فقط في جبن الناس. هذا من المصادق الواضحة، يعني لو فرضنا انه 100 شخص واقفين بوقتها موقف منيح كان الوضع اختلف. ابن زياد لم يكن يمتلك من مقومات القوة، يعني في بعض الناس بيوقفوا عند المعادلات المادية وانه لازم يكون في تكافؤ، ما يكون في تكافؤ. ابن زياد شو كان يملك من مقومات القوة بهالوضع هذا؟ انه بده يجي جيش الشام، جيش الشام مش بهالبساطة بيجي، وبعدين جيش الشام بده يتحرك، بده يتحرك جيش العراق، يعني يصير مسألة شام وعراق وفي ثارات وفي اوضاع. المهم الوضع اللي نحن فيه، ابن زياد كان رصيده الجبن الكوفي ولم يكن له رصيد اخر على الاطلاق. الناس اللي كانوا مع مسلم بن عقيل من خوفهم من جبنهم تفرقوا، ثم واحد عم بينادي من قبل شخص بعده الى قبل لحظات بعيش الرعب وبيرتجف مثل السعفي، عم ينادي انه تعوا امر ركض لعنده، امتلأ بهم المسجد رقى المنبر وقال. طبعا هون بنلاحظ انه لاول مرة بيحكي عن مسلم بن عقيل بالاسم، كمان أم يعني مفروض واحدنا يوقف عند كل فترة بمر فيها نظام من الأنظمة بغاية الضعف، وتدريجيا بيبدي يتمقطع بالناس وبيبدي يتجبر على الناس. سابقا كان عندما يتحدث عن مسلم عقيل يقول هذا الهاشمي أو بالإشارات، لأنه بعده ما عارف الوضع كيف، لكن لما شاف أهل الكوفة تفرقوا عن مسلم صار قادر يقول السفيه ابن عقيل والعياذ بالله. فهم مين اللي بيكون قتل مسلم ابن عقيل؟ ابن زياد لحاله، والله جبن الناس الذي جعل ابن زياد يقتل. يعني السيدة زينب عليه السلام لما بتحكي مع أهل الكوفة بتحملهم المسؤولية كلهم، الكلام دقيق، مش مجرد انه هيك الرضا العام بما عليه الناس فالانسان بتصير عليه بتحمل التبعة، لا، حقيقة الذي قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة والذي مهد لقتل سيد الشهداء سلام الله عليه هذا الجبن الكوفي. هيك بنعرف انه نحن عم نتعلم بمدرسة كربلاء، انه لما الناس كلهم بيكونوا واقفين بجانب بنشوف الحق بجانب اخر، نتعلم انه نوقف مع الحق حتى لا نكون ممن خذل الحق في الشدة وفي الضراء. مهم يخطب ابن زياد ويقول ان ابن عقيل، وفي مصادر اخرى ان السفيه ابن عقيل، قد اتى ما قد علمتم من الخلاف والشقاق، فبرئت الذمة من رجل وجدناه في داره. بالتأكيد ابن زياد ما كان يخطر بباله انه في مرأة بالكوفة تستطيع ان تقف هذا الموقف الذي سيأتي عن طوعة، لذلك عم بيقول فبرئت الذمة من رجل، لو كان ملتفت له كان بيقول وامرأة، وجدناه في داره ومن جاء به فله ديته. هون بأكد على العنصر المالي اللي دائما ابن زياد بيطمع الناس فيه، وهذا مش عنصر خاص بأهل الكوفة، بكل زمان ومكان اللي بيجيب ابن عقيل له دية رجل. وفينا نعرف انه قديش يعني المسألة مهمة لما بنشوف انه واحد شيعي رايح على كربلاء يقول كنت في اول الخيل التي بعث بها ابن زياد لعلي احظى برأس الحسين فأصيب به مالا عند ابن زياد. نعرف قديش يعني الاعلان السياسي انه اللي بيجيبوا قلو ديته، يعني بالتأكيد بهالجو اللي هو جو حب دنيا وحب مصاري في كثار دوروا على مسلم. نحن نعرف انه مسلم كان مختفي وما كان معروفين، لكن كيف كان وضع الكوفي، كيف كانت الشرطة ماسكة كل المناطق، كيف كانوا الناس عم بدوروا ضعفاء النفوس اللي بيقولوا عن حالهم شيعة عم بدوروا عن مسلم من عقيل حتى يجيبوه ياخذوا ديته، لانه ابن زياد قال قلو ديته فله ديته. ثم يضيف ابن زياد فاتقوا الله عباد الله، سيدي يحكي بالدين، فاتقوا الله بالتقوى، والزموا طاعتكم وبيعتكم ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلا. هم بمصدر آخر يقول ثم دخل القصر وعقد لعمرو بن حريث، عمرو بن حريث، وأمره على الناس. عمرو بن حريث هو أول شخصية بالكوفي وقف ضد الإمام الحسين سلام الله عليه، وله تاريخه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم جاء الدور إلى الإمساك بالأرض، يعني الناس تفرقوا، حدد الخط السياسي، إعلانه السياسي الأول بعد تفرق الناس وبداية الانتصار الكبير اللي حققه، صار المفروض أن يرافق هذا الإعلان الذي تضمن التهديد للناس الإمساك بالأرض. ثم أمر صاحب شرطته الحصين ابن تميم أن يفتش الدور والسكك، وحذره بالفتك به إن أفلت مسلم وخرج من الكوفة. يعني إذا كان في عملية تفتيش تقوم بها الشرطة. هذه الخصوصيات كثير مهم نوقف عندها حتى لما نحكي عن دور طوعة رضوان الله عليها نعرف بأي جو هي وقفت هالموقف. كل جيرانها، كل الناس اللي حواليها إذا حسوا على حركة لمسلم عقيل بالبيت بدن يخبروا، لأنه بحصلوا دية مسلم والشرطة عم تفتش، يعني الجو جو إرهابي خانق. وابن زياد يهدد الحصين إذا طلع مسلم عقيل الكوفي قتلتك. هذا أيضا يلقي ضوء على طريقة تعامل الطاغية مع عملائه. ثم بالفعل بدأ الحصين بتنفيذ الخطة، يقول النص: فوضع الحصين الحرس على أفواه السكك، وتتبع الأشراف الناهضين مع مسلم، فقبض على عبد الأعلى ابن يزيد وعمارة ابن صلخب الأزدي فحبسهما، ثم قتلهما وحبس جماعة من الوجوه استيحاشا منهم، وفيهم الأصبغ بن نباتة والحارث الأعور الهمداني. إذن الكوفة أصبحت تحت الأحكام العرفية بأجل الصور. مسلم بن عقيل رضوان الله عليه لا يدري إلى أين يذهب. الشخصيات المعروفة بولائها في الكوفة بدأت تطارد.
نعم، يعني مولانا مسلم في هذه الحال كان عالما بأن ابن زياد بعث شرطته ليبحث عنه، أو أنه لم يكن يعرف.
يعني طبيعي جدا أنه المعركة قائمة بين مسلم بن عقيل وابن زياد، ثم بدأ الناس يتفرقون عن مسلم. ابن زياد أصبح مخلى السرب وأصبح جو الكوفة بيده. ما هي الخطوة التالية التي سيقوم بها مباشرة؟ الإمساك بمسلم، إلقاء القبض على مسلم. لأنه لو فرضنا ترك مسلم بن عقيل أيام، ممكن الناس يجتمعوا حول مسلم، يرجع يشكل عقدة حقيقة لابن زياد، خصوصا وأن نجد في هذا السياق أن بعض الناس الذين قدموا من الخارج، من خارج الكوفة لنصرة مسلم ابن عقيل وصلوا متأخرين. مثلا نشوف أن المختار ابن أبي عبيدة الثقفي كان في قرية له خارج الكوفة، ودخل المختار الكوفة في وقت متأخر حتى بعد مقتل مسلم وهانئ، يعني فرق يوم، لأنه بالليل تفرقوا الناس عن مسلم ابن عقيل، بالصباح ألقي القبض على مسلم ابن عقيل، بنفس اليوم دخل المختار الكوفي. إذن مسلم رضي الله عليه كان يقدر أن الجو من حوله جو إلقاء القبض عليه بطبيعة الحال.
نلاحظ هنا أن الخبيث ابن زياد يستغل الوقت مباشرة، يعني ما أنه
يتصرف بسرعة.
بسرعة.
أيضا نجد في بعض النصوص أن مسلما نزل عن فرسه ومشى في أزقة الكوفة، وبعض المصادر تتفرد بأنه عندما أحاط به في بيت طوعة كانت فرسه معه، لأن أكثر المصادر تقول أنه اختار أزقة الكوفة. هذا واضح أنه كان عارف في محاولة إلقاء قبض عليه، فكان عم يسلك الطرق اللي عادة بيكون الناس فيها إليه. إذن لم يبقى مع مسلم أحد. هذه الكوفة التي كانت قد بايعت بكظها وكظيظها تفرقت عنه، خذلته، ومن بين كل الناس في الكوفة لم يقف في هذه اللحظات الحاسمة موقفا كربلائيا إلا امرأة وحيدة، هي هذه المرأة العظيمة طوعة، التي يصلح موقفها أن يكون درسا نخشع في محرابه باستمرار.
أجركم الله مولانا، وإلى بقية الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم المولى، والسلام عليكم.
في محراب كربلاء. حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.